وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأله بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب هذه الجلسات المباركة لنا جميعا في موازين أعمالنا يوم نلقاه. هذا هو اليوم 13 من شهر شوال من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس الأخير من شرح العقيدة الواسطية، هو الدرس 29. نحمد الله في الختام كما حمدناه في البدء، ونسأله تبارك وتعالى القبول، ونسأله تبارك وتعالى يرزقنا جميعا العلم والعمل الصالح. أحب قبل بداية الدرس أن أنبه إلى أمور مهمة، منها ما يتعلق بالمتن، متن الواسطية، وهذا الكلام يصب بالذات لإخواننا الحفاظ جزاهم الله خير كثر من أمثالهم. فموعد الامتحان إن شاء الله والمسابقة في متن الواسطية هو يوم الجمعة القادم بإذن الله بعد صلاة العصر، يكون تجمعكم في هذا المكان إن شاء الله الإخوة الذين يريدون الامتحان، وسيكون هناك لجنة تمتحنكم ورأسها أخي الكريم الشيخ محمد إمام المسجد مع أخوة فضلاء. يبدأ الامتحان بعد الصلاة بنص ساعة حتى يكون هناك فرصة للأخوة الذين لم يتمكنوا من الصلاة في هذا المسجد لينتهى إن شاء الله من الامتحان قبل صلاة المغرب. هذه واحدة. المسألة الثانية، لحث إخواننا الذين عرف لهم جزاهم الله خير في مثل هذه الدروس وغيرها من أبواب الخير على البذل في سبيل الله لطلبة العلم عن طريق جوائز تقدم لهؤلاء الشديدة الذين حفظوا مثلا مهما من متون عقيدتنا. فأشجع أخواني ممن أفاء الله عليهم من نعمة المال ولو بالمشاركة البسيطة، سواء كانت جوائز عينية أو جوائز نقدية، وتكون لجنة المسابقة هي التي تعنى بشراء الجوائز في مدة أقصاها الخميس القادم جزاكم الله خير، ويسلم ما يتعلق بالجوائز ومن يريد المشاركة فيها ابتغاء ما عند الله والدار الآخرة وتشجيع طلبة العلم. فنحن بحاجة إلى تشجيع طلبة العلم، كما أننا نرى أن أهل الباطل دائما يشجعون أهل الباطل، فنحن بحاجة إلى الأخيار في تشجيع هؤلاء الشباب على حفظ كتب السنة وحفظ كتب العقيدة. فتسلم ما يتعلق بجوائز الشيخ محمد باوزير إمام المسجد وباسيل، آسف الأخ محمد باسيل. وكما قلت الامتحان إن شاء الله يبدأ بعد الصلاة لصلاة العصر الجمعة القادمة بعد الصلاة بنصف ساعة. المسألة الثالثة ما يتعلق بالكتاب المقبل. أولا أشكر الأخوة الذين كتبوا لي، وأشكر الأخوة الذين كلموني شفويا، حيث أدى بعض الأخوة بعض التحفظ على الكتاب القادم وهو مختصر الصواعق نظرا لصعوبته. وأحب أن أبين مسائل في هذا، منها أن رضا الناس جميعا غاية لا تدرك، فالإخوة الذين سمعوا من لا يرغبون لم يسمعوا الطلبات التي قدمت في الرغبة في هذا الكتاب وأمثاله وخاصة التدمرية. وقد وازلت بين اختيار التدمرية للشيخ الإسلام بن تيمية وبين مختصر الصواعق، وكما تلحظون من حضور الدرس مستواهم متفاوت في السن وفي التعليم وفي الفهم، لكن الذي توصلت إليه بعد تأمل في هذا الموضوع أن اختيار مختصر الصواعق مهم في بابه إن شاء الله، لأن طبيعة طرح الموضوعات في مختصر الصواعق سيكون فيها نوع من التجديد والجدة حتى ما يتسرب الملل إلى نفوس الإخوة السامعين. فإن لي تجربة قديمة أيام ما كان هذا الدرس في مكة المكرمة شرفها الله، لما بدأنا في النونية لابن القيم وهي كما تعلمون أكثر من 5000 بيت، لما قطعنا 3.5 سنوات ملل الطلبة. ومشكلة الملل في هذا العصر مشكلة متعبة جدا، فاختيار مختصر الصواعق طبيعة طرح ابن القيم وأسلوبه والموضوعات التأصيلية التي يطرحها فيها نوع من الجدة، لأننا قد أخذنا مختصر معارف القبول ثم أخذنا شرح الواسطية، فهي تقريبا كلها تتجه في اتجاه واحد، وإن كانت الواسطية لا شك لن تقارن بالمعارف لكبر المعارف، لكن أقول هذا ما أحببت. أما ما يتعلق بالموضوعات الشائكة التي يصعب على بعض أحبابنا الطلاب فهمها في المختصر فلنا حديثة في وقتها إن شاء الله، يمكن أن تحذف ويمكن أن تتجاوز. والأمر الآخر أننا بحاجة إلى الدربة أن يتدرب طلبة العلم على كسر الحاجز الذي يقول إن كتب العلماء القديمة صعبة ولا يمكن فهمها. فنحن بحاجة أيها الأحبة إلى يكسر هذا الحاجز، وأن يتعلم الطالب على كتب علماء السلف، إما فهم المرة الأولى يفهم المرة الثانية، إما فهم هذا الموضوع لكن فهم نصفه فهم ربعه، لكن بالدربة بإذن الله تجد في النهاية بدأ يفهم مصطلحات ومقاصد المؤلفين من علماء السلف السابقين، لأن كلامهم رحمه الله كله جد وبعيد عن الحشو وبعيد عن أساليب الصحافة وأساليب اللغة العامية التي سادت على أفكار أمتنا في العصر الحاضر إلا من رحم الله. لهذا يحضر إن شاء الله الأسبوع القادم كتاب مختصر الصواعق المرسلة عن الجهمية والمعطلة لابن القيم، لنبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم الدرس الأول بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الدروس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه.
اكتب عندك الأجمتين فوق عندك كلمة الإجماع، اقرأ لابن هامش.
في المخطوط وانتشرت الأمة.
لا نجمتين
في المخطوط الاجتماع وكذا في الفتاوى وهو أصح.
وهو أصح إذا المفروض أن المحقق وفقه الله لما يضع فوق إلا ما كان صحيح، فأنت اللي صحح. يعني الكلام يفيد لأن الجماعة هي الاجتماع أصح، وضدها الفرقة. إذا الفرقة ضد الاجتماع ولا ضد الإجماع؟ ضد الإجماع. فصح جزاك الله خير. الصواب دائما يكون في متن الكتاب فوق لمن يهتم بتحقيق المخطوطات. نعم.
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف فانتشر في الأمة. قال الشارح رحمه الله قوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره، هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة باستنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة. أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم.
بسم الله. مسألة الاتباع في منهج سلف الأمة أسس عظيم من أسس الدين الحق والمنهج العدل الذي سار عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وحشرنا في زمرتهم. فإنهم يتبعون ما ورد في كتاب الله، هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير، هذا الكتاب الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا الكتاب الذي قال الله فيه تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثله لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على آيات بعشر سور من مثله لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على آيات بسورة من مثله لن يستطيعوا، متحدا به إلى قيام الساعة. هو أفضل كلام على الإطلاق، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اهتدى به هدي إلى الصراط المستقيم، ومن خالفه وسعى في طريق عجاج حذر منه هذا الكتاب إلا كبه الله على وجهه بنار جهنم. ولا يسع المؤمن إذا قال الله قولا أو حكم بحكم إلا أن يتبع أمر الله. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا يقدم على كلام الله كلام أحد من الناس كائنا من كان على رتبته أو طغت سطوته أو حمت شهرته، لا يذهب إلى قول كائن من كان من الناس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني هو السنة، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الشارحة والمبينة والمفصلة لكلام الله. قد حذر صلى الله عليه وسلم من أعداء السنة، فقال يوشك في الحديث الذي معناه: يوشك أن يكون رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما نطق صلى الله عليه وسلم إلا بوحي، وما سكت إلا بوحي، ولا أقر شيئا إلا بوحي. ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى قول أحد كائن من كان إذا وردت المسألة بدليلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون كلمة الصحابي لما سمع بعض إخوته من ذلك الجيل العظيم، جيل القدوة، جيل التربية الصحيحة، تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لما تكلم بأمر قالوا: ولكن أبو بكر وعمر يقولان كذا. قال: يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة. انظر الخطاب والجرأة في الحق، وانظر يخاطب به من؟ يخاطب به الجيل الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله، فتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر؟ يقصد ومن هم بجوار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر كان بارزا بروزا واضحا في القرون الخيرية الأولى، القرون الثلاثة المفضلة. ثم لما ساد التعصب المذهبي البغيض وقدست آراء الرجال وضرب بنصوص الشارع حرب الحائط، قدمت الأهواء وقدمت الأقوال وقدمت الآراء المجردة العارية عن الدليل، قدمت على كلام الله وكلام رسوله. حتى ورد أن بعض متعصبة المذاهب قال في يوم من الأيام: كل حديث يخالف مذهبنا فهو مردود أو باطل. وهذا يخشى عليه والعياذ بالله من الردة، يخشى أن قائل هذا الكلام قد وقع في الردة شعر أو لم يشعر. ومن هو فلان؟ ومن هو الإمام فلان بجواره إذا قال النص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن لهذه المسألة مجال ضخم عني به ابن القيم في الكتاب القادم بإذن الله، لأن هذا من البلاء الذي سلط على الأمة في قرون طوال، وهو تقديس آراء الرجال وتقديمها والتشكيك والرد والرفض لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الشاعر رحمة الله عليه حيث قال: إن المقلد دائم متأخر، وفي كل ميدان تراه جبالا، لم يشكر المولى على نعم الحجى أن يكون له التقدم شانا. قد أجمع أهل العلم أن المقلد ليس من أهل العلم على الإطلاق. وفي كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر مجال رحب في مناقشة هذه القضية. الأصل الثالث من أصول أهل السنة في الجماعة هو ما أجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله، فإنهم هم الذين زكاهم أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، هم الذين شهد لهم بالخيرية، فقال في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم جاء الشك، هل قالها الثالثة أو اقتصر على الاثنتين كما هو مبسوط في كتب أهل العلم؟ فالقرون الثلاثة الأولى إجماعها ممن كان من أهل القرون الثلاثة الأولى على منهاج النبوة إجماعها حجة قاطعة عند علماء الملة، لأنهم رحمهم الله الذين شهدوا الوحي والتنزيل، ومنهم التابعين الذين تتلمذوا على تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أتباع التابعين من الذين تتلمذوا على تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من خصائص هذه الأمة أن الله لا يجمعها على ضلالة. وقد لمحتم ورأيتم ما ذكره الشيخ رحمه الله أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الحق، منهج السلف الصالح، منهج الطائفة المنصورة، منهج الفرقة الناجية. وكلها أسماء لمدلول واحد عبر عنها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: على من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمت، وتعفو عن من ظلمت، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفساتها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم هم مع هذه الأصول إلى آخره، جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف وهو ما عرف قسمه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجر. ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه السلام: الدين النصيحة. ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات، أو بالجسد المترابط الأعضاء، من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق. فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره.
هذه المسألة بعد أن فرغ رحمه الله من ذكر أصول أهل السنة والجماعة ذكر ارتباط العقيدة بواقع حياة الناس، وهذه مسألة أرجو أن ينتبه لها، فإن الذين يصورون العقيدة وخاصة العقيدة السلفية على أنها معلومات فقط تحشى بها الأذهان، أو على أن السلفية هي الأسماء والصفات فقط، فهذا ضرب من الهبال والجنون. إن العقيدة السلفية أو منهج السلف الصالح منهج متكامل في كل الجوانب الحياتية والأخروية، في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية، وفي كل مجال من مجالات الحياة. دل على ذلك كلام الله تبارك وتعالى في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل الحياة مرسومة بالمنهاج الرباني الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، ومدعومة بالواقع التطبيقي لما قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة منذ أن بدأ مع الأمة في المرحلة المكية بقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى موته، إلى وصيته في مرض موته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به الدين. هذا هو منهج السلف، وكل منهج غيره فهو ضرب من الفهم السقيم الذي لم يملك أحد من الناس أن يلزم به فهمه، فذاك فهمه له. وأما الفهم الصحيح والواقع الصحيح لما كان عليه قيام هذا الدين عبر 23 سنة فهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عاشه وطبقه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ارتباط العقيدة بواقع الناس وبحياة الناس، ماذا يقول فيها الشيخ مع هذه الأصول التي قررها، وهي أصول عقدية سنية: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. فما فائدة عقيدة تستقر في أذهان وقلوب ولا ينعكس لها سلوك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقلب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن منهج السلف رحمهم الله إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات. حتى ولو كان الأمراء فجارا فإن أهل السنة والجماعة من سلف الأمة رضي الله عنهم يقولون للمسلمين شوكته فله فجوره. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل من يخدم المسلمين بر ضعيف أو فاجر قوي؟ قال بل الفاجر القوي. قالوا كيف هذا؟ قال البر الضعيف بره لنفسه لكن ضعفه ينعكس على المسلمين، وأما الفاجر القوي ففجوره على نفسه لكن قوة للمسلمين. وليس معنى هذا أن الأمة لا تطمح إلى أن يكون قادتها من خيرة الناس ومن صلحاء الناس، لا يفهم هذا الفهم، لكن نقول إن من منهج السلف رحمهم الله حرصهم على استماع الكلمة حتى ولو كان هذا الذي يقود الأمر في تاجر. فإن ابن مسعود رضي الله عنه كما تعلمون صلى مع أحد الأمراء وكان سكرانا فصلى بهم الفجر 4 ركعات، فقال هل أزيدكم؟ قال ابن مسعود حنا في زيادة من أول اليوم، من أول الفجر حنا في زيادة فلا أربع. ومع هذا ما نقل إلينا أن ابن مسعود رضي الله عنه أحاد الصلاة وخرج على هذا الرجل، كلا. ومن فقه السلف لواقعهم رضي الله عنهم أن هذه الجمع والجماعات حيثما نودي لها وجب الحضور إليها. وفي هذه نقطة هامة جدا للرد على الخوارج الذين لا يرون الصلاة إلا خلف من ينقبون عما في قلبه، وهذه من المصائب والرزايا التي بليت بها بعض الاتجاهات الدعوية في عصرنا الحاضر. فانحرافات خطرة منها أنهم لا يرون الجمعة والجماعة والعيد إلا خلف من يقولون نعرف حقيقته، وهذا أمر يضربه ويعارضه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة. فإنه قد ورد في صحيح مسلم وغيره الصلاة خلف كل بر وفاجر، فإن أصاب فلكم وله وإن أخطأ فلكم عليه. إذن ما جعل الله قبول صلاتنا مرتبطة بقبول صلاة هذا الفاجر، لا، هذا إمام أما الناس وهو فاجر فصلى بهم. أقول ما أصلي وراه لأنه فاجر؟ لا، إن أصاب صلنا وله، إن أخطأ فتقبل صلاتنا وترد عليه صلاة، لأنه لو فتح هذا الباب وأنه لا يصلى إلا خلف من يناقش حتى يعرف ما في قلبه لانفتح على الأمة باب الشر لا ينتهي. وهذا هو مذهب البيهسية من الخوارج، فإن البيهسية فرقة من فرق الخوارج القديمة يسمون في كتب الفرق أصحاب السؤال. لماذا أصحاب السؤال؟ قالوا لا نصلي حتى نناقش فلان، ونبدأ ننقب عن قلبه حتى يظهر على لسانه ما يدل على ما في قلبه، فإذا وافق ما رحنا عليه صلينا خلفه، ما وافق كفرناه وطردناه. هذا منهج باطل مبتدع وضرب من ضروب الضلال. بل لقد تكلم العلماء أيها الأحبة كما تعلمون في الصلاة خلف المبتدع، وقالوا إن المبتدع إذا لم يكن مجاهرا ببدعته داعيا إليها فيصلى خلفه، وإذا رؤي أن المصلحة إذا كان داعية لبدعته ومجاهرا بها ورؤي أن المصلحة في هجرة فيهجر. وفي هذا كلام طويل في كتب الشريعة من أمثال كتاب الاعتصام للشاطبي وغيره من علماء الملة. إذا أهل السنة والجماعة يحرصون على جمع الكلمة ويحرصون على عدم شد عصا الطاعة إلا إذا رأوا كفرا بواح عندهم فيه من الله برهان. كفر بواح معلن شهارا عندكم فيه من الله برهان، دل الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر براح، وحينئذ فلا طاعة لهذا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. ومن منهج أهل السنة والجماعة النصيحة للأمة، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وتقديم النصح للأمة مطلب شرعي مهم جدا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد شبههم بهذا التشبيه الرائع، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، وكل هذه دروس عملية تطبيقية لما عاشوه في هذا الدين رحمهم الله. وهذا الذي ينبغي أن يعيشه كل واحد منا إلى أن يلقى الله وإلى أن يأتيه اليقين. الرضا بالقضاء، فليس معنى الرضا بالقضاء لا تفعل الأسباب، فإن من الإيمان بالقضاء والقدر فعل الأسباب. والشكر عند الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإن من الموبقات كفر النعمة والعياذ بالله. أما أصحاب الإيمان فيشكرون الله في الرخاء ويصبرون عند البلاء، فإن البلاء ينزل من الله عدلا منه تبارك وتعالى لتمحيص ولرفع درجات، وقد يدفع هذا البلاء ما هو أعظم منه من بلاء، وهكذا. فلا بد من الصبر عند الابتلاء والشكر عند الرخاء والصبر على القضاء. ومما يجي سلف الأمة رحمهم الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق، وهذا لعمر الحق لا بدأنا نفتقده اليوم في واقع المسلمين بصورة عامة إلا عندما رحم الله سادت الروح الأنانية وساد الشح وساد الهلع وساد روح الأنانية والتشبه بأخلاق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. لقد كان العرب في جاهليتهم يمارسون نوعا من مكارم الأخلاق أثني عليها على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كالكرم مثلا. ولكن هذا الدين العظيم هو الذي وجه هذه الأخلاق لتكون خالصة لله، فإن أولئك الأعراب كانوا يبتغون بمكارم الأخلاق الشهرة والسمعة، ومن أجله قال فلان ونعم. فجاء هذا الدين ليجعل الكرم شعبة من شعب الإيمان، وليجعل صلة الأرحام شعبة من شعب الإيمان، وليجعل كل خلق كريم شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون، وفي الرواية الأخرى بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. دين بلغ من عنايته بالأخلاق أن غفر الله ذنب امرأة بغي لأنها أسقت كلبا يلهج ويكاد أن يموت من شدة عطش. فإن كانت هذه رحمة الله وهي بغي طول حياتها زانية فاجرة في من رحمت وأشفقت على كلب جرت عادة الناس برميه ونبذه، فكيف بمن يرحم وكيف بمن يضرب كبد مؤمن من المؤمنين الذين يتعرضون للجوع وللقتل والتشريد والتعذيب والمطاردة وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العز الحميد. بل حتى مع الكفار لقد أدت مكارم الأخلاق عند سلفنا رحمهم الله ورضي عنهم أن جعلت الكفار بل وعتاة الكفار يقولون إن هذه أخلاق نبوة التي يمارسها المسلمون، فلا بد أن ندخل في هذا الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مكارم الأخلاق، وقد ذكرت لكم في درس ماضي ماذا أدرت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمكارم أخلاقه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر فوالله لن يخفيك الله أبدا. وصدقة رضي الله عنها. بل ومثل هذه العبارات قالها ابن الدغنة لأبي بكر لما أخرجته قريش. قال من لك يخرج يا أبا بكر؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلم وتكرئ الضيف وتكرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر والله ليس مثلك أن يخرج. أنت في كفالة وفي حماية. فكارم الأخلاق التي بدأ يذبل بريقها الرائع في حياة الأمة اليوم، حياة المادة القاتلة، حياة التفقه بالمغضوب عليهم والضالين، حياة الأنانية، ومن هنا نزعت البركة وحصلت البركة عند من يمارسون مكارم الأخلاق. الخلق الكريم صاحب الخلق الكريم محبوب عند الله أولا ثم محبوب عند الخلق ثانيا. صاحب المكارم مكارم الأخلاق هو ممن يجعل الله له البشرة العاجلة في الدنيا وهي ثناء الناس بشرط أن لا يلتفت هو إلى هذا الثناء وتكون فعلا من عاجل البشرة. مكارم الأخلاق والقيام بأوامر الله والبعد عن نواهيه هي التي تجعل المؤمنين يشهدون طواعية من عند أنفسهم حين يحملونه على أعناقهم إلى الدار الآخرة. فلا تجد إلا عيون جارفة بالدمع وألسنة لاهجة بالثناء. رحمة الله على فلان كان ممن يضر والديه، قال الآخر رحمة الله عليه كان ممن يعطف على الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين، قال الثاني رحمة الله عليه ما عرف الطريق إلى المسجد والصف الأول إلا بفضل الله ثم بنصحه، قال الآخر رحمة الله عليه ما أفتح لنا باب علم وباب خير إلا من طريق تعليمه إلى آخر ما يفعل عليه. تعلم إلى حديث وجبت وجبت، قال ما قال وجبت له الجنة أنتم في هذا والله في آية. ومن مكارم العقيدة التي نفتها سلف الأمة في كل صغيرة وكبيرة بالقول وبالفعل وبالخلق أنهم ينجبون إلى صلة من قطعك لتكون ألف أكرم منه. وتعلمون أنه يعرض عمل الناس على الله في كل يوم إثنين يرفع إلى الله فيتجاوز الله عن لسان عبادة إلا المتخاصمين وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ومن خلقهم رحمهم الله صلة الأرحام الرحمة يا الأحبة ليس كما هو سائد على ألسنة العوام أن الرحم هو من النسيان فقط. انتبهوا لهذه المسألة، إنك ليس ألسنة 90% فيما أعلم من مجتمعنا ماذا تفهم من كلمة رحم؟ ما يفهم منها إلا أنهم من النساء، وهذا الكلام ليس بحيث. نعم النساء من الرحم لكن ليس الرحم هو النساء كله، الرحم صفة صفة كأخي رحم يا عمي رحم يا أختي رحم يا عمتي رحم يا خالي رحم يا خالتي رحم يا أفلا صلة الأرحام إنها وصف للقرابة ذكورا كانوا أو إناثا. فلا بد من تفوز هذا الرحم من القرابة سواء كانوا ذكورا أو إناثا. هذا ما نفهمه يا حسن الجوار حسن الجوار حسن الجوار الذي لغتت المدنية المعاصرة على حياة المسلمين حتى أصبح بعض الناس يذكرون في العمائر السابقة وتمر الأيام وتمر الشهور وتمر السنين بعضهم لا يعرف اسم جاره. ليس هذا من أخلاق الملة
ولا من منهج أهل السنة.
حتى لو ردك حتى لو جفاك كن أنت خير منه. ابدأه بالسلام، ابدأه بالزيارة، ابدأه بالهدية، أحسن إليه. ألا تذكرون القصة المعروفة في حسن جواره صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، في إحسان جواره إلى ذلك اليهودي؟ ألا نذكر حسن جواره حتى مع أطفال ذلك اليهودي؟ ولما علم أن طفل هذا اليهودي في الرمق الأخير ويحتضر، حضر صلى الله عليه وسلم وقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر هذا الطفل إلى أبيه كان يقول: ما رأيك؟ فمن شدة وروعة وعظمة المعاملة التي عاملها الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم هذا الأب اليهودي، ما وجد نفسه إلا أن ينطلق بقوله لابني: أطح أبا القاسم. وهو كافر بأبا القاسم، هذا الأب اليهودي كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن روعة وحظمة جواره صلى الله عليه وسلم لهذا الجار الكافر ليس أقرار على دينه الباطل، وإنما فرق بين حسن المعاملة وبين الولاء للكفار، فرق كبير بين هذا. من روعة هذا الجوار قال لابني: أطح أبا القاسم. فقال الطفل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الغلام، ليس طفل، قال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه فلقي الله على ملة الإسلام. حسن الجوار، إلانة الكلام، إفشاء السلام، عدم إيذاء أطفاله، عدم تتبع عورته، إفراكه حتى في المرقة إذا كان فقيرا أن تكثر ماء اللحمة لتقري أولاده من هذه المرقة ولئلا يتأذى رائحة لحمك. هذه أخلاق ومعاني بدأت اليوم عند بعضنا كأنها غرائب وكأنها ضرب من الأحلام، فالله المستعان. ومن ارتباط هذه العقيدة في واقع الناس وحياتهم بر الوالدين وليس ذهابهم إلى الملاجئ كما يفعل فجرة العتاة اليوم مع والديهم ممن تخلقوا بأخلاق الكفار، وإنما صلة وبر وكسر الجناح للوالدين هذا من أعظم أبواب الجنة. بر الوالدين من أعظم الأمور وحصار الإيمان بعد الإيمان بالله والإحسان إلى الأيتام والمساكين والرفق بالمملوك. اذكر في هذا قصة أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بين أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما ضربه ولا نهره ولا قال له في أمر فعلته لما فعلته ولا في أمر تركته لما تركته صلى الله عليه وسلم. ومن مناهج سلف الأمة النهي عن الفخر بأي نوع من أنواع الفخر، فخر بنسب، فخر بمال، فخر بجاه، فخر بعلم، فخر بأي بهرج بهارج الحياة، هذا منهي عنه. وكذلك الخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، فإن خير الناس أنفعهم للناس، وخير الناس من يتواضع لعباد الله ويرحم عباد الله. لقد كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أتته جارية، تأتيه الجارية وهي الطفلة الصغيرة فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم، فما يمنعه ذلك أن يذهب معها ويسمع منها. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يأتيه المملوك وهو العبد عند أسياده الذين جعروا عليه في العمل، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أن يخفى له عند أسياده أن يخفف عنه مما يكلفونه به، فيذهب صلى الله عليه وسلم ويشفع عند هؤلاء هذا المملوك صلوات الله وسلامه عليه. ويأمرون بمعاني الأخلاق وينهون عن سفاتها. هذا بلاء الأمة اليوم، النزول إلى السفاف والبعد عن معاني الأخلاق والأمور، الاشتغال بالتفاسف، الاشتغال بالمعاني الهابطة. لقد كانت همم سلفنا رحمهم الله تطاول حلال السماء حتى والواحد منهم في سن الشباب وسن الطفولة. وما قصة الابن أفراحكم ببعيدة يوم أن تطاول كل منهما على أصابعه ويسأل الصحابة أين أبو جهل؟ ماذا تريد؟ قال أريد أن أقتله. ثم أخرج هذان السبلان يتباريان كما تتبارى أشبال الأسد في ميدان المعركة أمام من؟ أمام فرعون هذه الأمة، أمام أكبر طاغوت عرضت هذه الأمة في تاريخها وعدائها لهذه الدين، وهو أبو جهل عليه اللعنة. فيضربه هذا ويضربه هذا وتختلف سيوفهم رضي الله عنهم في بطن أبي جهل. وانظر اليوم يصل من شباب الأمة من يصل إلى مواصيل الرجولة وإلى أن يمتلي وجهه بالشعر، وأنت لا تعتمد عليه في أمر كان يعتمد عليه في يوم من الأيام على أبناء 7 و8 سنوات. وما هذا إلا لهبوط الهمم والاشتغال بالسفاسف ولسوء التربية. ثم بحاجة إلى رفع الهمة، إن علو الهمة أمر يحبه الله، وعلو الهمة أمر ينفع الله به الأمة، وعلو الهمة هو الذي حجب عن الأمة دينها. فقام الجهاد بأي شيء؟ بعلو الهمة. وقام حفظ العلم بأي شيء؟ بعلو الهمة. وقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأي شيء؟ بعلو الهمة. وتحقق الدين في واقع الناس بأي شيء؟ بعلو الهمة. ولقد قالت الناس والحكماء في أمثالها: رجل ذو همة يحيي أمة، رجل ذو همة يحيي أمة. وما صاحبنا عنا ببعيد أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله الذي أختم كتابه اليوم: لقد كان من هؤلاء الأفذاذ رجل ذو همة يحيي الله به أمة، رحمه الله ورضي عنه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله وفيهم الصديقون إلى آخره، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق. وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة. وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أقرأها مش رقم 1:
قال الحافظ ابن القيم في المنار المنيف صاد 136 أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواش والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. يرد بهذا على الصوفية الذين يزعمون أن هناك أبدالا سبعة يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث والنجباء. أما الأبدال الذين يعنيهم شيخ الإسلام فهم الذين عرفهم الشارح.
لا ريب أن من القدر الذي قد كشف الله أمره لرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الاختلاف الواقع في هذه الأمة. فأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسار هم المخلصين من أبناء هذه الأمة هو تثبيت الحق والدعوة إليه ونصرته للطائفة المنصورة للفرقة الناجية لأهل السنة والجماعة. هذه الطائفة هي التي عناها صلى الله عليه وسلم بقوله على من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فيهم الصديقون، فيهم الشهداء، فيهم أعلام الهدى، فيهم أئمة الدين، فيهم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وتجدون في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم سردا علميا تاريخيا لمصابيح الهدى من هؤلاء الأعلام، ابتدأ بهم من عصر الصحابة إلى سنة 700 للهجرة. فمن تتكلم عنه؟ عن مئات، بل قل عن ألوف مؤلفة من أمثال أئمة الدين والهدى بعد الصحابة وبعد التابعين، أمثال الأئمة أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي وعطاء والسفيانان والحمادان والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعد عد عد من المئات والمئات والمئات. وفي كتاب ايضا سير اعلام النبلاء للامام الذهبي سرد علمي وتاريخ موثق لاعلام اهل السنه والجماعه رحمهم الله. هؤلاء هم الطائفه المنصوره التي ولله الحمد والمنه ستبقى باقيه الى قيام الساعه. بها حفظ الله الدين، وبهذه الطائفة المنصورة ينتقل فهم الدين وصورته الواقعية من جيل إلى جيل إلى جيل إلى يرث الله الأرض ومن عليها. فواجبنا أيها الأحبة أن نكون من هذه الطائفة من أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار دينه ومحبي شرعه العاضين عليه بالنواجذ، البعيدين عن الأهواء المضلة والآراء الردية، الذين همنا كلما سمعنا أمر من الأوامر سعينا إلى تلبية أمر الله، وكلما بلغنا نهي من النواهي ابتعدنا عما يغضب الله، وكلما ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا به، وكلما نهانا وحذرنا عنه ابتعدنا عنه. ومع هذا وقبله وبعده نرجو ونضرع وندعو ربنا تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي يرضاه حتى نلقاه وعن نراه. هذا هو منهج هذه الطائفة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل للشيخ الإسلام ابن تيمية المثوبة ويجمعنا به جميعا في دار كرامته جنة عرضها السماوات والأرض. وجزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء. ها هو قد مات هذا الإمام ومنذ 700 سنة لا تنقص إلا 14 عام، والأمة تتلمذ على علمه وعلى فكره وعلى توضيحه لبيان منهج أهل الحق والصواب، منهج أهل السنة والجماعة. وهلك النكرات، وهلك أرباب الباطل، وهلك أصحاب الزيف ممن كانوا أعداء وممن غصت حلوقهم لشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب أولئك النكرات. وها نحن اليوم نختم كتابا من كتبه وكأنه حي بين أيدينا يشرح لنا ويوضح لنا فرحمة الله عليه. وكل ما تستفيد الأمة من هذا الكتاب ومن غيره ومن كتب غيره من أصحاب العلم إنها من الحسنات الباقية التي تصب في موازين العلماء. ومن هنا يا شباب الأمة لا بد أن يكون فيكم من علو الهمة ما يجعل الله لكم وفيكم ويجعل بكم نصرة للدين وأئمة في الهدى تدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تورثوا بعد انتقالكم للدار الآخرة من العلم والتعليم والأمر بالمعروف والقدوة الصالحة ما يكون لكم ذكرا وحسنات تتضاعف إلى قيام الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ما كان من صواب فلك الحمد والمنة على ما هديتنا إليه وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وكتابك وسنة نبيك منه بريئان. أستغفرك لذنبي ولخطئي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي وأعوذ بك اللهم أن أقول ما لا أعلم وأستغفرك لما أعلم وأستغفرك من كل ذنب لا أعلمه إنك أنت علام الغيوب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهناك بعض الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. هذا الآن من مركز الدعوة والإرشاد بجدة ندعوكم لمحاضرة سوف يلقيها فضيلة الشيخ سعيد بن مسر القحطاني بعنوان أسباب دخول الجنة مساء يوم الثلاثاء 17/10 في جامع التركي بحي الربوة شارع 80 شارع المكرونة شمال غرب دوار الهندسة ويوجد مصلى للنساء والدعوة تعم. اتفقنا وأخبرناكم في الأسبوع الماضي أنه لن يجاب على أي سؤال إلا إذا كان له علاقة بدروس العقيدة مما يدرس في هذا المسجد، وأعتذر من الإجابة على أي سؤال خارج عن العقيدة. في درس الأسبوع الماضي يقول ذكرني هذا بحديث أورده ابن كثير كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني حفظه الله في صحيح الجامع برقم 4403 وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 2036. يقول في درس أيضا من الدروس الماضية لما كنت أتكلم عن الصحابة وعن الذين شوهوا تاريخ الصحابة لم تذكر ذلك المجرم الهالك النصراني جرجي زيدان، فهلا أشرت إليه؟ بارك الله فيك. نعم وبارك الله فيك وفي السامعين، ولا ريب أن هذا من المجرمين الكبار الذين سطوا على تاريخ الصحابة وحاول تشويههم قاتله الله وحاول الافتراء والكذب وحاول تصويرهم كما يصور أصحاب الأفلام الماجنة أبطال أفلامهم هذه الأيام. لقد كان هذا هو الشغل الشاغل لذلك الصليبي الحاقد الذي اسمه جورج زيدان، ونسأل الله أن يكافئه بما هو أهله. يقول إذا كان أحد القبور في المساجد في قبر لأحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز زيارتها من أجل الاتعاظ لا من أجل العبادة ويكون ذلك بدون شد الرحال؟ لا ما يجوز، هذا من الذرايع المنهي عنها، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى زيارة القبور ومحلها المقبرة وليس محل القبور المساجد. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبور في المقبرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فما تذكركم الآخرة. وأما وضع القبر في المسجد فهذا من الضلالات ومن البدع المحرمة التي حدثت في القرون المتأخرة في حياة المسلمين، فلا يجوز الصلاة فيها ولا السفر إليها ولا كما ذكر السائل أخذ العبرة منها، فالعبرة متحققة دائرة هذه البدعة والحمد لله. يقول ما معنى قول صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي إن في الأمم محدثون وإن يكن في أمة أحد فعمر، وهل أحد هل هذا خاص بعمر رضي الله عنه أم يوجد في هذه الأمة من له هذه الخصوصية غير عمر؟ الذي أفهم من الحديث أن فيه خصوصية لعمر رضي الله عنه، تبين أنه كان في الأمم الماضية محدثون أي ملهمون ويجري الله الحق على ألسنتهم، فإن كان في هذه الأمة فعمر. ومستاق هذا أن الوحي قد وافق عمر رضي الله عنه عدة مرات، نزل الوحي يوافق رأي عمر في أسرى بدر، ونزل الوحي يوافق عمر رضي الله عنه في مسألة الحجاب، وفي مواقف كثيرة ليس هذا أوان بسطها تستطيعون مراجعتها في مناقب عمر رضي الله عنه في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد وفي غيرها من كتب السنة. أما الفرق بين المكاشفة والكرامة، فالمكاشفة ضرب من ضروب الجنون والهبال يزعمه الصوفية، يقولون أن الإنسان إذا أغرق في أذكارهم البدعية أما يصل إلى أمر أن ينكشف له كل شيء حتى يرى الله ويتلقى عن الله مباشرة. ومن هنا يقولون قولته المشهورة أنتم تلقون دينكم ميت عن ميت فلان عن فلان، أما نحن مباشرة حدثني قلبي عن ربي. هذا من هرطقة الصوفية وجنونها وانحرافها. وأما الكرامة فهي منحة من الله تبارك وتعالى يجريها على يد عبد من عباده الصالحين ذكرا كان أو أنثى، وهذه الكرامة علامتها ومعرفة أنها كرامة هو تمام الاستقامة لصاحبها. فإذا شهد لصاحب هذه الكرامة لأنه من أتقى الناس وأعبدهم لله والمحافظين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجر الله على يديه كرامة، فهذه منحة من الله خص بها من يشاء من عباده. هذا ما أتصع له وقتنا. هناك سائل لم أتمكن حقيقة من مراجعة المصادر في معرفة صحتها، يقول هل ثبت في السيرة أن من كرامات خالد بن الوليد رضي الله عنه شرب السم ليكر أعداء الله أو ليثبت التوكل على الله؟ أقول ما تمكنت من المراجعة، فإن كان أحد من الإخوة الحاضرين على علم بهذه ومتأكد فليفدنا جزاه الله خيرا. إلى هنا ينتهي درسنا الليلة، وأذكر جزاكم الله خير بما ذكرت في أول درس الأسبوع القادم إن شاء الله. الأخوة الذين يريدون المشاركة بما تجد بأنفسهم من تبرعات لطلاب العلم المتسابقين في مثل الواسطية يقدمونها للأخ محمد باسيل إمام المسجد جزاه الله خير. والأخوة المتسابقين عندنا قائمة بكم أسماء التي موجودة عند الأخ محمد، والذي ما تمكن من تسجيل اسمه فيسجل اسمه جزاه الله خير ويرسل لنا ورقة باسمه حتى يدرج في الكشف، والذي يعرف أحد من المتسابقين وما تمكن اليوم من الحضور فينبهه، والأسبوع القادم يوم الجمعة صلاة العصر للمتسابقين. أما درسنا فبطبيعة الحال بعد المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.